الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ سمير مصطفى يقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فهذا هو المجلس الأول أيها الإخوة من مجالس السيرة النبوية على صاحبها أفضل صلاة وأزكى تسليم. وأحببت في الحقيقة أن أجعل بين يديها، وكما يعني أخبرتكم وأخذت على عاتقي أن هذه السيرة حتى تسقطها على الواقع فأنت تحتاج إلى وقت غير قليل، وإحنا ما عندناش مقرر يعني لازم السنة الفلانية نخلص، لا، خلينا قاعدين إن شاء الله نقعد 20 سنة. لكن أرجو أن أتعاقد مع الإخوة من مجلس الأول بعقد أخذه على نفسي وعليكم، أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم حيا في قلبك. ربما ندرس نحن أن النبي صلى الله عليه وسلم إن كان قد غاب عن حياتنا الدنيا فإنه في قبره حي عليه الصلاة والسلام، أليس كذلك؟ بلى، وفي قبره حيا عليه الصلاة والسلام. هذا ما تدرسه عقديا، نريد أن ننقل هذا المعنى أيضا في قلبك، أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم في قلبك وخلدك، أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم معظما لديك. وأصل التعظيم، أصل التعظيم المحبة، كما ذكر أهل العلم أن المحبة إنما هي غاية الحب مع غاية الذل، ولا يصل المرء إلى الذل إلا بالحب، ولا يبلغ ذروة الحب إلا بالذل. مش كده؟ أن يكون عظيم في قلبك عليه الصلاة والسلام. لما الإمام أحمد بن حنبل كان مريضا في آخر حياته وكان طريح الفراش لا يستطيع أن يتحرك في مرضه الذي توفي فيه رحمه الله، وكان ولده يوضئه، كان مش قادر يشيل إيده يتوضأ هو رضي الله عنه، فكان ولده يوضئه، فلما أتى إلى غسل وجهه أشار إلى تخليل لحيته، قال له حط صابعك كده من جوه لحيته وخللها. وهذا في اللحية الكسة سنة ولا فرض؟ استحب في اللحية الكسة. وبعدين لما جاء عند أصابع قدمه أشار إليه أيضا أن خللها، شاور له بصبعه كده خلل، دخل صبعك الصغير ده في وسط الأصابع كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخلل أصابعه. شوف لحد فين، بل في موضع الخوف، يعني موضع المرض ممكن الإنسان يقول لك ما عادي الواحد مريض والمرض ده بيمر على الإنسان، لكن لما الإنسان يعالج شيئا من المرض فعلا بيشعر بال بال بعظم المرض، وليه ربنا قال لوجدتني عنده في المريض، لعظم انكساره. لكن حتى لو قلنا أن أمر المرض هين، طب أمر الخوف لو راحت حد بيجري وراه وحيحبسه وحيسجنه وحيموته، أظن ده عشان تحافظ فيه على الحدود شيء صعب، لا سيما إذا كانت السنة هذه مندوبة وأنت لم تؤمر بها، أمر وجوب، وبعدين هتعرضك لأمر ممكن تموت. لما الإمام أحمد بن حنبل ضيقوا عليه في آخر حياته هرب في بيت ابن هانئ صاحبه، فمكث عنده ثلاثا، ثم قال له انظر لي مكانا أمكث فيه غير المكان ده. يعني طيب ما انت قاعد يا سيدنا هتروح فين؟ قال لا بس لازم. فضل يجادل ابن هانئ وأحمد بن حنبل يجادله، ففض هذا الجدال بقوله إن أخرجتني أفدتك. قال لا خلاص طالما فيها علم والناس كانوا طلبة علم بقى بجد يعني لا الفائدة في أي حتة يطيروا إليها. إن أخرجتني أفدتك، قال له بها ونعمت. أخرجه شاف له مكان طلعوا منه وأعاده في اليوم الثالث. فقال يا أبا عبد الله أخبرتني أنني إن أخرجتك أفدتني. فقال له أحمد نعم. مكث رسول الله في الغار ثلاثا ثم تحول، وما كان لنا أن نأتسي به في الرخاء ونترك الائتساء به في الشدة. تعرف تبقى كده انه يعظم في عارفين يا اخوانا محنة العصر ايه؟ ان الشريعة مش عظيمة في قلوبنا. انت عايزين الجماعة بتوع مجلس الشعب دول يقول لك احكم بما انزل الله كده هو اللي يمضي لك، ان تدخل عليه والشريعة في قلبك عظيمة وانت محترمها جدا وانت تحافظ على القليل منها قبل الكثير قبل العظيم وكلها عظيمة وانت محافظ عليها كده وماسك بايديك فاستمسك. شوف الحته دي، فاستمسك والذين يمسكون بالكتاب امسك وزاد بزياده وهو مستمسك في هذه الشريعه. اذا استمسكت بهذا الناس تقتنع يا اخي بك. واحنا هناتي ان شاء الله عز وجل في خضون ما احنا ماشيين في السيره، والسيره دي زي ما يعني انا عامل المجلس ده في فضل القراءه. ليه بنقرا سيره؟ في بعض الفوائد هتشوف الائمه قالوا ايه وذكروا علم التاريخ والسير ده بإيه وكيف كان موقعه بينهم، علشان تعلم قدر صناعة الذات. إنك تقرأ السيرة دي بتصنع إنسان، تصنعك. فإذا الصحابة رضوان الله عليهم لما دخلوا شعب أبي طالب يا أيها الإخوة وحبسوا فيه 3 سنين بيأكلوا تراب وورق شجر، نفسي تجرب كده، جرب كده يعني أقول لك جرب إيه، تأكل تراب، جرب كده ورقة شجر كده اغسلها وخد منها حتة كده حتة على طرف لسانك كده شوف دي ممكن تمشي معاك، فما بالك بمن كانت هذه طعمته. ده كان عايش كده على ورق الشجر. وبعدين تلاقيهم خرجوا من شعب أبي طالب فآمن بهم أناس كثر. ليه؟ ده أنا مسلول، ده أنا محبوس. قال لك لا، أصل الناس بصت الجاهلية يا أخوانا كانوا يكفرون بآلهتهم لأقل لعاعة من الدنيا. أي شيء في الدنيا يلوح، أي حاجة شهوة شبهة من الدنيا يسيب الإله بتاعه خالص. والقصة اللي ذكرها أهل السير إن كان في صنم اسمه سعد، مع طبعا يعني اعتبار إخواننا اللي اسمهم سعد، صنم اسمه سعد، وكان الناس بتروح عنده تتبرك وكده. فذهب أعرابي بغنيماته نحو سعد فمكث عنده في غبشة الليل. فلما أسفر الفجر الغنم بصت، كانوا ماشيين في صحراء فيحاء، بصوا لقوا حاجة شاخصة قدامهم، الغنم جري، كل الغنم جري يمين وشمال. فالرجل صحي، امسك من هنا، امسك من هنا، خلاص فقد الغنم. عشان شوية غنم قال ايه بقى لسعد اللي هو بيعتبر انه إله، فأنشأ قائلا أتينا إلى سعد ليجمع شملنا ففرقنا سعد فما نحن من سعد. وكفر بسعد. سراقة بن مالك رضي الله عنه بيقول فلما اقتربت ناقتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه أبو بكر يعني، وكان أبو بكر يكثر التلفت ورسول الله لا يلتفت بل مقبل على الذكر، قال فلم يكن بيني وبينهم إلا رمية السهم، بس هاخد السهم من الكنانة أخبط الخبطة أجيبه خلاص. قال فضربت الأزلام، وفي رواية فاستخرت الأزلام. شوف الكلمة دي، أقول إيه رأيك يا أزلام؟ برضو عشان تعرف إن الجاهلية دي كلها خيبة، كل الجاهلية والجاهلية موجودة في كل عصر ومصر، لازم تحتقر الجاهلية إزاء الإسلام. بيقول فاستخرت الأزلام، إيه بقى ترى الأزلام اللي أنا هستخرها وعقلها كبير دي؟ 3 عصيان. تخيل عصاية مكتوب عليها افعل والتانية لا تفعل والتالتة فاضي. راح ضارب الأزلام ومنقي كده من غير ما يبص، طلع ايه؟ قال فخرج الذي أكره، اللي هو ايه؟ لا تفعل، عشان هو عايز يفعل، ده 100 ناقة، عشان 100 ناقة عمل ايه؟ راح واخد الأزلام وألقاه. قال فألقيت الأزلام وتبعتهما، وساب الأزلام وخد من ده كتير. لما يفاجأ بقى يلاقي يا ترى انهي اله ده اللي افضل ثلاث سنين ما يقرب من 1000 يوم وزيادة وانا قاعد باكل ورق شجر وتراب 3 سنين لحد ما خرجت يا اخوانا القرح في اشداقهم وحلوقهم. تعرفين البتاع الفطريات اللي بتطلع في بق الانسان دي، ده واحدة بس منها تخليك تتنطط. دي مش طلعت في شفته ولا في لسانه، دي طلعت فين؟ في الحلق من جوه في الحنجرة، لان ده اكل مش متعودين عليه. بل وذهبت منهم حاسة التذوق في لشيء من الزمن يعني. ودليلي على ذلك ان سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه بيقول كنت ماشي يوما بالليل في الشعب فوجدت شيئا طريا تحت قدمي فرفعته الى فمي فاخذته فاحرقته ثم وضعته في فمي ثم قسمته بيني وبين عبد الرحمن بن عوف. شوف حتى في الشدة مدي حتى لعبد الرحمن بن عوف وكله. بيقول ايه بقى؟ قال فوالذي نفسي بيده ما ادري ما هو الى الان. يبقى التذوق فين؟ مش عارف هو بياكل ايه. انت لو كلت تراب هتعرف ان ده تراب، لو كلت ورق شجر هتعرف ان ده ورق شجر، كلت ديك رومي هتعرف ان ده، مش كده؟ فكأن حاسة التذوق راحت. انا اظن عشان كثرة اكل ورق الشجر والحاجات التي لا طعم لها يستزيغ الانسان ذهبت بحاسة التذوق هذه. فالناس لما لقوهم بيصبروا على ده قال لك مين هو رب محمد ده اللي اكله 3 سنين تراب؟ هو دي الأسوة يا اخوانا، ان يشوفونا كده. فاكرين حديث جريج العابد؟ بنو اسرائيل قعدوا قالوا فتعجبوا من جريج وتركه للنساء والشهوات. ازاي قعد لوحده كده وسايب النساء والشهوات واحنا غرقانين فيها لشوشتنا؟ ان تكون انت ما 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 قانون شرعي يمشي على الارض. مش عايزين نقول الشريعه عشان ما حدش يقول لك القران غير المخلوق. ان انت تبقى كده ماشي، انت بنود الشريعه دي ماشي على وش الارض كده. فاذا اعتنقتها ساق الله عز وجل لك هؤلاء لتحكيمها. نسال الله عز وجل ان يسوسنا بشريعته وان يمتعنا في ظلها. فالسيره ايها الاخوه صناعه للذات كما سنذكر نحن الان. في القراءه للسيره والتاريخ طبعا احنا لو عمليه السيره دي احنا بنقول ايه، لو المساله في السيره مشيت ان شاء الله هنحاول ندخل الى عيون التاريخ ايضا، الى الحقب اللي هي معنيه في التاريخ ونتحدث فيها ان شاء الله عز وجل. الفائده الاولى من ذكر التاريخ ومعرفة السير والمغازي وأخبار القوم أن تقف على أحوالهم وأقدارهم بمعرفة سيرهم. اللي زي ما أنا بحكي لك كده دلوقتي، لما تلاقي إن سعد بن أبي وقاص بيقول راحت حاسة التذوق منه وهو من ثرات الناس، أبو بكر الصديق من ثرات الناس، عمر من ثرات الناس، يعني من الناس اللي هي أغنياء قوي في المنطقة يعني، وحصل معاهم المسائل دي، انت بتستعظمه في نفسك. ان الناس تتعرف على مين هو سعد بن ابي وقاص وعبد الرحمن بن عوف وابو بكر الصديق وعمر وعثمان وعلي وطلحه والزبير انك تتعرف على هؤلاء بقى. وطبعا بقى من التابعين وانت ماشي بقى، انت بتعرف احيانا لما بنحكي الاخوه نقول كان عامر بن عبد قيس، يقول لك ابن عبد قيس ده كان في الجاهليه ده وبيصلي في الجاهليه ولا أخوة. مش عارف مين عامر بن عبد قيس وهو من ساده التابعين. عروة بن الزبير، تعيش مع هؤلاء الزمن الجميل بقى، تحيا بهؤلاء، تتعرف عليهم، فإنهم أجدادنا أيها الإخوة. قال الله عز وجل كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا. جزاك الله خير. إنك تلاقي إن ذكر أحوالهم وأقدرهم الله عز وجل ذكره في القرآن. سير الأنبياء في القرآن يا إخوة والصالحين قد إيه؟ العلماء بيقولوا تمثل ثلث القرآن، الكتاب الخاتم اللي هتساس به الأمم كلها، ثلثه سيرة وتاريخ وأخبار الناس، ثلث ده. وكان النبي صلى الله عليه وسلم به معنيا كما في صحيح البخاري عن طارق بن شهاب قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرنا عن بدء الخلق حتى دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، أو حتى دخل أهل الجنة منازلهم وأهل النار منازلهم، حفظ ذلك من حفظ
ونسي ذلك من نسيه.
وفي رواية أنه قام بعد الفجر عليه الصلاة والسلام، فما انتهى، كان ينزل يصلي بهم الصلاة ويطلع على المنبر تاني، فما انتهى إلا بعد العشاء
وهو يحدثهم. إيه الكلام ده؟ حدثهم بكل شيء،
من أول بقى كان الله ولم يكن شيء لحد ما دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار. إذا النبي كان بيذكر لهم التاريخ والسيرة ولا لا؟ كان كتب التاريخ دي كتب لها أسوة.
وكذلك أيها الإخوة، ذكر أخبارهم مطلوب لذاته للحفاظ على التراث ومعرفة مجد الآباء ليأتسي الناس بهم. قال ولد لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، كما ذكر القطب الحلبي في سيرته، قال كان أبي اللي هو سعد بن أبي وقاص يعني يعلمنا مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم وسراياه، ويقول يا بني، اسمع دي بقى من سعد بن أبي وقاص بيكلمك أهو، يا بني هذه شرف آبائكم فلا تنسوا ذكرها. كان بيحفظهم المغازي. مين اللي كان أمير على الغزوة دي؟ ومين اللي كان وكان فين؟ شوف البخاري رحمه الله لما جه إسحاق بن راهويه مرة ذكر إيه؟ ذكر واحد من التابعين، وذكره ببلده. قال حدثنا عطاء الكي خاراني، ذكره في أثناء السند. وبعدين إسحاق بص كده قال الكي خاراني دي، فسأل الطلبة تواضع الشيوخ إزاي، قال ما هي كي خاران؟ راح البخاري رفع يده، فقال له البخاري هي بلدة في مكان كذا وكذا أتاها عطاء، مش منها، أتاها عطاء فدخلها فمكث فيها برها فحدث بهذا الحديث ثم خرج منها. فنظر إليه إسحاق متعجبا وقال كأنك كنت مع القوم يا أبا عبد الله، كأنك كنت مع عطاء وهو ماشي. شو البخاري حافظ إيه؟ البخاري بيقول إن كان أنس بن مالك لا يخطر على بالي فأذكر 100 من أصحابه. أكيد أفتكر إزاي إن أنس بن مالك كان النبي بيمسح وشه بإيده. شوفوا يا أخوانا الناس اللي لما بتسرح في النبي والصحابة، عشان دايما عايش معاهم. فإزاي النبي كان بيمسح إيد أنس ابن مالك، بيمسح بإيده خد أنس ابن مالك عليه الصلاة والسلام. فهو قاعد بقى بيتفكر كده، بختك يا سيدنا أنس. فبيقول لما كنت أذكر سيدنا أنس يحضرني 100 من الطلبة بتوعه، 100 في لمحة بال كده، في لمحة خاطر كده. ده من دراستي لهذا. مجد آبائنا أيها الإخوة، أفلحوا النوم يمسخوا ده عندنا ويديك في المدرسة فيثاغورس وأرسطو مش كده، وتحفظ هؤلاء وتروشوا في النظريات بتاعتهم بقى وداروين والعالم اللي هم خربوا الشريعة عندنا. صحيح لهم فوائد، أنا بقولش إن مفيش فوائد، لكن كان ينبغي أن يبقى عندك قاعدة ابتداء قديمة شرعية عشان تاخد الفائدة. وبعدين الراجل بتاع وجدتها ده في زغورس أرشميدس، شوف أجابه إزاي، وأنا بقول عابد بن عامر بن عبد القيس هتلاقيه دلوقتي سكت وبصولي وعينيهم اتسعت بقت قد كده، يقول لك بيكلمنا منين الراجل ده؟ ده الراجل ده بيقول لك طلع عريان، كان بيستحمى طلع عريان يجري في الشارع يقول وجدتها. فتعرف انت تفرق انك تاخد منه وجدتها وتسيب عريان، مش كده؟ مش النبي صلى الله عليه وسلم طلع على جبل الصفا وقال يا صباحا، فاقبل الناس اليه. تعرفوا الطقس ده من طقوس الجاهليه كان ايه؟ كان لما يبقى في مشكله كبيره يطلع على حته عاليه ويقلع خالص ويقول يا صباحا، ينادي. فالنبي صلى الله عليه وسلم خد حته اللي تجمع الناس وساب الجهل، مش كده ولا لا؟ فكان لازم يكون له هذا مجد الآباء بين يديك. يقول القطب الحلبي في سيرته عن الزهري رحمه الله أنه كان يقول عن علم المغازي هو خير الدنيا والآخرة، هو خير الدنيا والآخرة. أضف إلى هذا في هذه الفائدة أن النفوس تستروح القصص وتفهم الفائدة منه وتحفظها بسهولة، كده ولا لا؟ لو حصل قصة، عشان كده الشافعي رحمه الله كان أثقب نظر وهو يقول إذا أخطأ المرء في شيء ما نسي، ما ينسوش أبدا. ليه؟ لانه حصل حوار. يعني انا قاعد مثلا بكلمك في موضوع وقاعد اقول لك والله ده 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 كان كذا وكذا، وبعدين حد من اللي قاعدين غلطني، يا راجل اللي انت بتقوله ده غلط مش صح، لا يمكن انساه ابدا لانه جاء في سياق في هيئه. فكذلك القصص، عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم كان دايما يروح اصحابه ان يقعد يحكي لهم، يحكي لهم عن القصص. عارف حديث جريج العابد والرجل اللي رمى الخشبه في البحر وقال قال له اتيني شهيدا، فقال كفى بالله شهيد الاسرائيليات. الحديث اللي قال له اللي صحت على النبي صلى الله عليه وسلم اللي قصها على مين؟ وندبك هو الى ذلك، قال حدثوا عن بني اسرائيل فان فيهم الاعاجيب، احكي الحكايات دي تعضد الشريعه وتشهد لمفرداتها، بتشهد لها هذه الاسرائيليات الصحيحه. حتى الاسرائيليات التي لا نصدقها ولا نكذبها بيرويها اهل العلم، مع انها مش متعلقه بحكم لا نصدقها ولا نكذبها، لكن ربما استانس المرء بها، يستانس بها. يبقى هذا ايضا من جمله ما تستروحه النفوس. عشان كده يعني انا اتمنى ان ربنا نسال الله عز وجل ان يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وان يرزقنا الاخلاص ويلينه لنا كما لين لداود الحديد، لان الاخلاص حديد في الحقيقه. ان الواحد يتمنى انه يسرد عليك السيره سرد القصه، تبقى قصه حكايه بنحكيها بحيث انها تعلق في نفسك فتحدث بها زويك وبنيك بحيث لا تخرج ابدا من بيننا. طيب الفائده الثالثه الثانيه كانت ايه؟ ان القصص مما تستروحه النفوس. الفائده الثالثه تلقيح، طبعا الفائده الاولى اللي هي ذكر معرفه اخبارهم واقدارهم بذكر سيرهم، ده كلام ابن الجوزي من الفوائد اللي ذكرها ابن الجوزي في بداية كتابه ايه الأزكياء. الفائدة الثالثة تلقيح لباب السامعين، وهي ابن الجوزي دي برضه، تلقيح لباب السامعين لمن فيه نوع استعداد للحاق بهم بعد معرفة أخبارهم. احنا قلنا قبل كده ان الإخوة ما حدش هيكتشفهم الا حاجتين، فاكرين قلنا الكلام ده؟ ان انت لازم تكتشف نفسك، يمكن جواك عثمان القائم الليل كله وتالي القرآن بيختمه في ركعة، يمكن جواك ابن عباس اللي بيبكي حتى كان تحت عينه مثل الشراك البالي، يمكن جواك العدل اللي في عمر، يمكن جواك الاخلاص اللي في ابي بكر، ده جواك عايز حد ينبشه فيخرجه لك. اللي هيطلعه منك حاجتين، الشيخ المباشر ليك اللي بيتابعك يفتح الله له فيك ما لا يفتحه لك في نفسك، وبعدين سير السلف، انك تقرا عن واحد من العباد تستنهض همتك تيجي تعبد تلاقيها جت معاك، تكتشف انك ممكن تعبد، انك ممكن تبقى من العباد، لان هذا يعطيك من الاسوه حتى وان كانت اشخاصهم مش موجوده، حتى لو كانت اشخاص هؤلاء مش موجوده. قال الرضا او الرضي الشاعر: فاتني ان ارى الديار بطرفي بعيني، يعني فلعلي اعد الديار بسمعي. اللي ما شفتوش بعيني ممكن احصله بسماع اخبارهم. وكان عمر رضي الله عنه ياتي بأبي بن كعب يقول له حدثنا، قول لنا بمثل هذا حتى ناتسي بهم او يكون لنا فيهم اسوه. وقد قال الله عز وجل: اولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. دول يبقوا اسوه لك. والله عز وجل لما قص على النبي صلى الله عليه وسلم قصص الانبياء من قبل جعل فيه الاسوه. اللي بعض الإخوة كلمني النهاردة وأنا جاي جزاه الله خيرا وقال لي إن في بعض إخواننا اللي لسه حديث عهد بتوبة ولسه داخل المسجد جديد وكده، عايزين نعنيهم بالكلام. الكلام ده كله ليهم، لهم، لهؤلاء. عايز تتصنع أول ما تخش المسجد، عايز تثبت أول ما تدخل المسجد، اقرأ عن سير هؤلاء. احنا بنقول للإخوة يهتم بقراءة القرآن أولا. لسه ملتزم دلوقتي ده يمسك المصحف يعني يهريه قراءة، يعمل ورد ويعظم هذا الورد عنده دائما كل يوم يقرأ، يكثر من قراءة القرآن، لا يحفظ الآن، يكثر من قراءة القرآن ثم يقرأ في أخبار هؤلاء. وإحنا كنا قلنا على كتاب للدكتور عبد الرحمن رأفت الباشا، صور من حياة الصحابة جزئين، الكتاب الأولاني فيه 63 شخصية والتاني فيه نحو هذا. ليه عبد الرحمن رأفت الباشا بالذات؟ لأن هذا الرجل أديب بيحكي لك قصة
قلنا الكلام ده قبل كده لما بيحكي عن عبد الله بن مسعود القصة ان عبد الله بن مسعود خرج من بيته راح عشان يعدي مر على 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 أندية قريش عشان عايز يسمعهم القرآن. دي قصة انا قلتها لك اهو في سطر. انما عبد الرحمن رأفت الباشا لما يحكي لك ما يقولكش كده، يوصف لك الصباح والهوى اللي كان في الصبح والبيت والباب لما اتفتح كان شكله ايه وبيزيق كده. اه يوصفه لك، ما ده شغل الادباء بقى. عشان كده اللي بيعطب منهم في الكلام ما تمسكش عليه. ليه؟ لان هو اصلا صنعته الكلام، فربما يكبو يكبو، هو مش واخد باله من الشرع فيكبو. فالاسلوب القصص ده هيخليك ايه؟ هيخليك تبقى معاهم، تاخد الاسوه من هؤلاء، تتربى على هؤلاء قران وسير السلف. وقول الله عز وجل: كذلك نقص عليك من انباء ما قد سبق وقد اتيناك من لدنا ذكرى. عايز يقول للنبي صلى الله عليه وسلم ربنا سبحانه وتعالى في الايه دي والله اعلم يقول له ايه؟ ان مثلك كمثلهم. اعطينا هؤلاء النبوه ومنحناهم النبوه والكتب وكانوا يتلون على اقوامهم ودعوا الناس، انت زيهم بالضبط. قل ما كنت بدعا من الرسل، انت مش حاجه تانية، انت كهؤلاء. والاسلوب ده في الحياه والاسلوب اللي يعيشك في الموضوع. لما كنا بنقول ان احنا عشان نذكر الاخره نقول ايه؟ تقعد مع نفسك وتقول انا هو بشحمي ولحمي ده هقف يوم القيامه عاريا، هبعمل ايه؟ فانت كمثلهم. يعطي النبي صلى الله عليه وسلم الاسوه، وقد اتت الاسوه بثمارها، مش كده ولا لا؟ في النبي عليه الصلاه والسلام انه في احلك المواقف كان بيتحمل حماله، عليه الصلاه والسلام حماله شديده جدا جدا جدا. واذكر لك على سبيل المثال فقط ما في الصحيحين عن سهل بن سعد وعن عبد الله بن مسعود وعن جماعه من الصحابه، حديث ذو الخواصره التميم وابو هريره المشهور، ان قطعه تبر ارسل بها علي من اليمن لم تحصل، حتة ذهب طلعت من الأرض ما اتدخلتش النار لسه بشوائبها، فقسمها رسول الله بين المؤلفة قلوبهم. راح الناس اللي لسه جداد اداهم النبي صلى الله عليه وسلم كل واحد حتة، وترك جماعة وكلهم إلى إيمانهم عليه الصلاة والسلام. فقام رجل يصفه أبو هريرة في رواياته بيقول إيه، فخرج رجل غائر العينين ناتئ الجبين محلوق. الصحابة كان شعرهم طويل، فلما واحد يطلع أقرع كده بقى غريب شوية عنهم، مشمر الإزار، وقال: يا محمد اعدل. وفي رواية ابن مسعود قال إيه؟ قال: تلك قسمة لا يراد بها وجه الله. فقال مسعود: والله لأرفعنها لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فشوف بقى أنا عايزك تتخيل برضو، مش عايز أحكي الحديث كده، احنا اتفقنا أن السيرة تصور مش كده؟ عايزك تتصور كده أن الواحد يبقى قاعد في وسط قومه بيعظموه، تفضل سيدنا، تفضل مولانا، تفضل اقعد، وبيكبروه وبتاع، وقاعد بقى بيحكم بينهم وبتاع، واحد عادي مننا كده بس كبير عيلته، وهو قاعد في النص كده راح طلع له واحد من العيله قال له: تصدق ان انت راجل نصاب؟ وهو قاعد في وسط الخلق كده، ده ايه ده؟ لا والله العظيم بجد فعلا ده يحصل معاك ايه؟ لو راح حصل له كده الواحد يتحسر مش كده؟ يكتئب. ايه ده انت بتواجهني؟ عشان كده النبي قال له: ويلك. انت واخد بالك انت بتقول ايه ولا مش واخد بالك؟ ويلك، خبت وخسرت ان لم اعدل. ده انت لو كنت معتقد كده تبقى كفرت تروح في 60 داهية. خبت وخسرت ان لم يعدل، ومن يعدل ان لم يعدل الله ورسوله. صحيح ده انت مجنون صحيح. مين اللي يعدل بقى لما احنا ما نعدلش؟ والخبر ياتيني من السماء وجبريل رواح بها التاء، مش كده؟ طيب. فقام خالد ما صبرش. وقيل عمر قال: يا رسول الله دعني اضرب عنقه. قال: دعه لعله يصلي. يخرج من ضئضئ هذا قوم يحقر صلاة، يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد وإرم. وبعدين قال بقى موضع الشاهد: يرحم الله أخي موسى أوذي بأكثر من هذا فصبر. شفت الحتة دي؟ الأسوة ان سيدنا موسى كان بين عيني النبي عليه الصلاة والسلام دايما، ان تلاوة القرآن له انجعت معاه عليه الصلاة والسلام. شوف بقى ازاي بقى الانبياء من حواليه، لما خرج في مرة ولقى واحد بيقول، واحد يهودي قام والمسلم قال: لا ورب محمد. فقام اليهودي قال له: لا والذي كرم موسى على العالمين. يعني عايز يقول له رفعه على محمد ايضا، مع ان سيدنا موسى قال ايه لما عرف قدر رسول الله؟ قال له: اجعلني رجلا من أمة أحمد، مش كده؟ ف فلما سمع المسلم كده غار، انت مفكر ان موسى اعظم من محمد، راح مديله بالقلم. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وقال: لا تفاضلوا بين الانبياء، فاني ابعث يوم القيامه فاجد موسى باطشا بقائم العرش، فلا ادري اجوزي بصعقه الدنيا او لا. شوف عارف سيدنا موسى ازاي، بل ان الله عز وجل كما سياتي ان شاء الله في السيره في الاسراء والمعراج خلاه شافه، شافهم بعينه، قال: مررت على موسى يصلي في قبره، مش كده؟ ومر عليهم في السماوات كل واحد يقول لجبريل: مين ده؟ ده ابراهيم، مين ده؟ ده موسى، مين ده؟ عيسى، مين ده؟ مش كده؟ رآهم بعينه لتتم له الأسوة، لتتم له الأسوة. فاستحمل هذه اللأواء، الموقف الصعب جدا ده، انا شخصيا مستشعره، صعب جدا، صعب جدا، تحمله النبي صلى الله عليه وسلم، لان اللي فيه ايه؟ له فيه أسوة. كان زمان الإخوة اللي كثير القراءة عن السلف، يعني انا اذكر في مرة، ويعني نرجو ان يكون فيه دافع من الفائدة، يعني ان بعض اخواننا كان هؤلاء الجلاوزة في هذه الايام الغابرة كانوا مسكوا اذوه جدا وجردوهم من ملابسه، فطبعا وده كان نوع اذلال ان يجردك من ملابسك، ده حاجة طبعا مش كده. فلما حصل ده الاخ جه مكسور جدا جدا، دخل علينا وهو في حالة فعلا ظاهر على وجهه انه فعلا كاد يموت، نسأل الله عز وجل ان ينتقم من الظالمين. فدخل علينا بالشكل ده وقعد، وانا والله يا اخوانا ما رأيت انسانا يحمل هما بهذا القدر ثم يفرج عنه بهذه السرعة، انا ما شفتهاش في حياتي، هو الموقف ده الوحيد اللي شفته كده، ان واحد فعلا ينحني من همه، اللي مش عامل كده من همه، لان راجل يعني، هو الاخ ده ليه عيلة وعيلة كبيرة، رجالتها كبيرة كده، وكانوا مهابين في الناس، يعني عارف الناس اللي ليها عيلة ده، اي ما حد بيختشك اجري انت اخواتي، يلاقوا الشارع كله بني ادمين، عيلة بقى كبيرة، فطول عمره منتصر. فلما حصل معاه الموقف ده، انا يحصل معاه كده حتى مش قادر اقول له انت عملت ايه ولا فمشي ايه. فلما اتى علينا وقال لي ده انا حصل كذا وكذا وكذا، قلت له ايه يعني؟ طب ده سيدنا ابراهيم قال له عريان ملط. قال يا راجل ما هو احيانا بيبقى فيه زي البعض الاخوه برضو، ما هو دي بقى احداث، يعني نفسنا حد يدون التاريخ عشان الدنيا دي تعرف، ويدونوه بقى نكتبه احنا بايدينا مره في حياتنا عشان نقول كان بيحصل ايه. كان بعض الاخوه وكانوا احيانا هؤلاء الظلمه يجيبوا هدوم مقطعينها هم مخصوص ويلبسوها للناس اللي في اول سجنهم يعني، فيلبس تلاقي بقى ايه جسمه باين، كل جسمه باين والدنيا. فالاخ واقف بيقول لك البتاع بفرده وفرده، البنطلون بفرده وفرده، في رجل ورجل تانية فاضيه مقطوعه، وطبعا مقطوعه لحد الحجر، فبدت عورته، فواقف بيقول لك واقف في غايه الحرج ومتغمي. فبيقول بدا ليا كده ان ابص، فرفع الغميه شويه كده، بص على اللي جنبه، لا عريان خالص. فالاخ بيقول لي راح قاعد حطيت رجل على رجل. ده انا نعمه بقى كده خالص، ده انا زي الفل اهو. فالاخ قال لي معقول؟ قلت له ايوه سيدنا ابراهيم، حتى النبي عليه الصلاه والسلام قال اول من يكسى يوم القيامه ابراهيم. قال البيهقي رحمه الله: ذكر اهل العلم ان هذا يجازيه الله على انه نزعت ملابسه في الدنيا، اما قلعوه خالص في الدنيا كده فكان اول من يكسى. ازاي اول من يكسى ابراهيم قبل محمد عليه الصلاه والسلام؟ مش ممكن، بس ده كان من باب، مش من باب ان ابراهيم اعظم من محمد عليه الصلاه والسلام، انما من باب ايه؟ المجازاة. ان انت نزعوا ملابسك في الدنيا نديك في ربنا سبحانه وتعالى يعدل بينهم. انت عارف فوجئت لقيته ضحك بقى وسري عنه وبقت المسألة زي الفل. الأسوة أيها الإخوة، تحس في نفسك كده وانت في بلاء، حتى واحنا في أحلك الأمور. يعني أظن معاوية رضي الله عنه بيقول لك أنا واحد رجعني ببيت شرش، ذكروا بس فيه أمجاد الأجداد، وإزاي إنه كانوا بيقفوا سيدنا معاوية في صدمة من صدمات الحرب، رجع لورا جري، رجعوه رجع بهذا الذي يذكر فيه عز الاجداد ومجد الاجداد ومثل هذا. فما بالك بقى ان احنا مش بنذكر اجداد بنرفع من قدرهم على كفرهم، ده احنا اجدادنا رؤوس الجنه، مش كده ولا لا؟ المرتبه العليا في الجنه تحت الانبياء، مش كده؟ كان الصحابه ومن بعدهم والتابعين ومن تبعهم. الفائده الرابعه، مش دي الرابعه؟ الفائدة الرابعة الثبات. قال الله عز وجل: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. إذن أخبار هؤلاء تعمل فيك إيه؟
تثبت قلبك. الإخوة النهاردة يفضل يقول لك أنا مش ثابت،
ويوم هنا ويوم يمان، إذا لقاه ذو يمني وإن يلقى معديا فعدناني، مش في حاجة ثابتة عنده، مش في شيء. إذا جاز أن تتحرك الجبال لا يتحرك، هو المفروض المؤمن كده. لو تخيلت، أنا تخيلت وقع في نفسي كده، إن الجبل ده ممكن يتمشى كده يمشي، المؤمن بما في قلبه من عقيدة مش ممكن، لا يمكن أبدا. شوف الإمام أحمد كان بيصلي وضربوه ضرب لحد ما جرحه وكان يثعب دما. قول بقى القرآن مخلوق؟ قال أتوني بكتاب أو سنة أقول بهما. طب احبسوه، يبقى الضرب قطعوه. قيل له بعد أن خرج في آخر حياته، في آخر حياته، تخيل في آخر حياته، قيل يا أبا عبد الله هل تحس من ألم الضرب بشيء؟ أيام جلدتك حاسس منه بشيء؟ قال لا، إلا ضرب في ساعدي، لسه وجعه بعد سنين. فبالك ده كان إيه لما خرج؟ يقول عبد الله بن أحمد دخلت على أبي وعنده طبيب يقطع له بعض لحمه وهو يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. إزاي ثبت كده ويقول ما لا يمكن؟ التأصيل أيها الإخوة، التأسيس، من هذا التأسيس هو ده، أن يكون لك أسوة. قيل له تصلي وجرحك يثعب دما، والدم مغرقة كده وانت بتصلي؟ قال صلى عمر وجرحه يثعب دما. بسرعة شوف واجه التاني إزاي، لما تعيش الصحابة حواليك والتابعون حواليك حتى تعرف تضبط المسائل كما سنذكره الآن. الثبات أيها الإخوة، وإنما يكون الثبات بذكر السيرة من وجهين. الوجه الأول هو معرفة الأشياء الحادثة التي ستأتي قبل وقوعها. طب ده بيعرفها إزاي سلفا؟ قالك بيعرفها لأن التاريخ فيه خاصية إنه يعاد. تفكرين لما كنا بنتكلم عن، كنا عاوزين نحكي موضوع ثورة 19 في الهداية وبعدين حصل الظروف ما روحتش، إن إزاي ثورة 19 دي لقيتها بتفسر للواقع الأزمة اللي حصلت في التحرير اللي فاتت دي، كانت ثورة 19 مفسرها تماما. إزاي حصل موضوع الثورة، خرجت من المسجد إزاي، والناس كانوا إزاي، وبعدين حصل إيه، وطلع في أنهي ظروف سعد زغلول وما كانش ليه دعوة بالثورة، طلع في أنهي ظروف فحاد بها عن المسجد إلى الدين لله والوطن للجميع، وإزاي قبل العلماء هذه الكلمة المنكرة، وإزاي لحد ما كانوا بيقولوا سعد معبود الشعب قالوا كده وقبلوها إزاي، كان تفسير لواقعنا بحذافيره. فهو كذلك امبارح كان عندنا درس في مواثيق رسول الله في بناء الدولة، عايزين نقول بقى، عايزين نذكر أنفسنا كيف ابتنى رسول الله الدولة. مش انت النهاردة تأمل أن تبتني دولة؟ شوفوا بناها ازاي. واحنا بنذكر مواثيق النبي صلى الله عليه وسلم، كان داخل في أمة متهرئة يا اخواننا، لما دخل المدينة لهم أخلاط شتى، شوية مشركين لسه على كفرهم وعبادة الأصنام، وشوية يهود، وشوية الأوس والخزرج كانوا متناحرين. ومش معنى ان حصل تهدئة من مصعب بن عمير وبس فيهم الدين والكلام ده ان الدنيا هديت. العربي مش بسهولة كده يهدى، عشان كده ربنا سبحانه وتعالى هو اللي لم شملهم. وبعدين عندنا عدو من بره، ازاي بقى النبي صلى الله عليه وسلم اتصرف في الموضوع ده؟ ما انت عندك نفس الاشخاص مش كده، نفس القضية، عندك منافقون في الصف في الداخل يقول لك اوعى تفتح تجيب سيرة القرآن ده ابدا، ولا ده على جثتي، وبعضهم ليه اتصال بالخارج يقول لك ده انا اجيب لك، مش لسه بيستغيث ساويرس بالخارج، ده لو نجحوا دول ده انا هجيب هقول الامريكا ويجب ان تنصرونا والجنة، وكلام بقى علني دلوقتي ما بقاش في السر، كان اول يداروه. عندك نفس الاشخاص هنعمل ايه؟ لما تقرأ الحقبة دي، الزمن اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم فيه ده، وشاف المدينة شكلها ايه، وتسقطه على واقعك، تلاقي تتنبأ باللي هيحصل قبل كده، مش عشان انت عارف الغيب، لا، عشان حصل زمان، خدت بالك؟ عشان حصل زمان. عشان كده كان لما حصل موضوع التحرير ده وظهرت بعض مؤشراته، كنت بحدث اخواننا كده بقول له ثورة 19 حصل فيها كذا وكذا وكذا، وفي النهاية طلعوا سعد زغلول، ما عدتش ساعات الا ولقوهم بايه؟ بيسوقوا البرادع بين ايديهم، مع انه كان لسه بشويه بيقول لك رجل امريكا في البلد، سقوه بين ايديهم وقال لك ده هو ده اللي لازم ينبغي، وده اللي بقى يبقى الرئيس، وده اللي يبقى، مش كده؟ ولم يزل هؤلاء يذكرون معرفه التاريخ. يقول لك عشان كده لما الاخوه يقول لك دي امور فرعيه خلينا نخش في، لا، دي امور اصليه لازم تتكلم فيها مثل هذا. وكان زمان بيدرسونا الغزو الفكري ده، يعني كان شيء اساسي ان هو يدرس عند الناس. ولما راى المؤمنون الاحزاب قالوا،
هذا ما وعدنا الله ورسوله. وعدك ربنا بإيه؟ انك هتقف مزنون كده في وسط 10,000 واقفين لك بره واليهود خانونا في الداخل لا ربنا قال لما تعمل دولة هينقلب عليك الناس كلها، كل اصناف الناس هينقلبوا عليك. طب لما انت تدرس الحقبة دي وتعرف ان قريش ما جمعتش 10,000 ابدا الا لما قامت دولة النبي عليه الصلاة والسلام، لما تعرف كده تعمل حسابك في ايه؟ اللي والله لو الدولة دي حكمت بما انزل الله هننتظر حصار اقتصادي، مش ممكن ولا لا؟ طب ايه علاقته ده بثبات القلب؟ علاقته انك تبقى عامل حسابك. تعرف لما الواحد يبقى عامل حسابه ان في حد هيزقه مثلا، يقول لك الا الالم اللي على سهوة ده، مش كده؟ يقول لك الا الالم اللي على غفلة. في واحد حدثني في مرة قال لي ان مرة لقيت شفته معوجة كده، فبقول له ايه ده؟ فقال لي ده كان شلل قديم، ربنا عافينا واياكم. طب ايه اللي حصل؟ انا كنت بجري من والدي وبنط من فوق الكنبة ومش متوقع ابدا انه ممكن يصطدني وانا بنط كده بعيد عنه. بقى والده راجل كبير بيقول فوقف في النص وانا بنط من كنبه لكنبه راح مديني الم. فلما خد الالم ده حصل له ايه؟ جاله شلل نصفي، لانه من حيث لا يحتسب مش واخد باله. واخدين بالكم يا اخوانا من الحكايه دي؟ فاللي مش واخد باله يتاثر بكثير قوي قوي قوي. اللي واخد باله بقى لا ما فيش حاجه خالص، تحس انه ثابت. ما انا عارف، عشان كده ولما راى المؤمنون الاحزاب انتوا جمعتوا 10,000 اللي ما كنتوش لاقيين تاكلوا، انا عارف ان انتوا هتجمعوا 100,000 كمان عشان تقاتلوا هذه الدولة. هذا وجه الثبات. الوجه الثاني من الثبات اللي عدى في الفائدة الثالثة اللي هي ايه؟ الاسوة. انك تذكر اذا حصلت لك حادثة تذكر ايه؟ تذكر مصاب ما قد سبق. الفائدة الكم؟ الخامسة. عندنا حاشية هنا في الفائدة الرابعة، ولا دي في الفائدة الخامسة؟ الانضباط الفقهي. الانضباط الفقهي أيها الإخوة، إيه دخل الفقه بالتاريخ بقى؟ وهذه فائدة جليلة نفس الإخوة بياخدوا بالهم منها كويس دي، إن معرفة أعراف الناس لما تدرس الحقبة بتاعت الحقبة النبوية وهو النبي صلى الله عليه وسلم كان وسط الصحابة، كان أخلاقهم إيه وتصرفاتهم شكلها إيه، وبعدين تدرس مرحلة التابعين وبعدين تابعيهم وبعدين اللي بعد كده، شوف التاريخ ماشي إزاي، شوف التاريخ ماشي إزاي، تعرف أعراف هؤلاء فتسقط الأحكام على الأعراف وتسحب من أعرافهم ما يوافق، وتسحب على الأحكام ما يوافق مجتمعك اللي بيسميه العلماء الإيه؟ المناط. علماء الأصول بيسموه المناط، يقول لك لازم يبقى فيه بين الاصل وفرعه مناط، رابط بين ده وبين ده. ان السيده عائشه بتقول ايه عشان توضح لك الحته دي؟ بتقول ايه السيده عائشه رضي الله عنها؟ بتقول لو راى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما احدثه النساء من بعده لمنعهن المساجد كما منعنا نساء بني اسرائيل. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تمنعوا اماء الله مساجد الله. كان النساء في الوقت ده بيروحوا المساجد ويحضروا الجماعات، كان لهم شأن من الحكمة والديانة. السيدة عائشة بصت لقيت النساء ايه؟ بدأ يبقى في تغير، قالت ده لو النبي موجود كان قال لكم ما تروحوش تصلوا في جماعة زي ما كانت بني إسرائيل بيروحوا في جماعة الأول، ولما حصل رقة في الدين وحصل فتنة قال لهم ايه؟ لا صلوا في البيت. واخدين بالكم الحتة دي؟ ان اوعى ابدا تجيب لي حكم من الشريعة وبعدين تحطه على واقعنا، كان بيحصل عند السلف تقوم حطه على واقعنا اللي هو تغير. يعني مثلا لما مات جعفر رضي الله عنه، كانت مرات سيدنا جعفر اسمها ايه؟ حد يقول مش عارف معانا فكه ولا ايه؟ نديله جنيه. انا قلت جنيه بعد ما انت قلت. اسماء بنت عميس رضي الله عنها. أسماء بنت عميس كانت زوج جعفر وأنجبت له، وبعدين تزوجها أبو بكر فأنجبت له. يعني الشاهد إن لما مات، كانت لما مات جعفر قالت أبيات شعر كده إن أنا خلاص بقى ماتت الرجالة، مفيش رجالة زي جعفر. فأتاها علي وأبو بكر يبني بها في ليلة البناء بتاع سيدنا أبو بكر، ليلة الدخلة. راح سيدنا علي قال لأبي بكر تأذن أن أحدث أسماء؟ قال أذنت. فأتى عند الستر وناداها، فأتته فقال ألا تذكري قول القائل؟ وبعدين قال البتين اللي هي قالت له، قالت إليك يا أبا الحسن فلم تزل بك دعابة. حلو كده؟ طب ينفع ان انا اجي لك النهارده اقول لك ممكن والله اروح افكر زوجتك ما ينفعش ولا ينفع؟ لو حد قال والله ده عادي مكان الصحابه، ما انت عشان تاخد بالك من الفتاوى لما ترجمنا للشيخ ابن خديان رحمه الله، فاكرين ترجمنا له في مسجد الهدايه لما مات السنه اللي فاتت، لما ترجمنا له تلاميذه بيقولوا من ابرز، لا كان الشيخ ابن جبرين اللي قالوا عنه كده، بيقولوا من ابرز، شوف العلماء كلهم ماتوا ازاي بقينا مختلفين، ومين اللي مات فيهم الاول ولا مين اللي، ربنا سبحانه وتعالى يحفظهم علينا ايها الاخوه احفظوهم. فلما مات الشيخ ابن جبرين بيقولوا ان تلاميذه بيقولوا ان من الاشياء اللي كان بارز فيها قوي هو بقى وابن غدان، انا مش فاكر كويس دلوقتي، من الاشياء اللي كان بارز فيها قوي ايه؟ قال ان كان لما الحد بيجي يستفتيه كان يسال عن واقعه، يقول له تعالى واحكي لي انت، ما تكلمنيش كده من ورا في تليفون ولا لا، تعالى انت اقف كلمني. ليه؟ عشان اشوفك، اشوف واقعك شكله ايه؟ في انسان ممكن يطلق ثلاثا، ممكن انسان يحلف يقول لك عليا الطلاق مثلا، تقول له لا ده كفاره يمين. ليه؟ هو ناشئ كده من صغره وقاعد يقول عليا الطلاق، مش في دماغه حاجه خالص. واخر تقول له لا ده خلاص بقى معلق، ولو قلت يبقى وقع يا عم الحاج وخلص، مش كده ولا لا؟ على حسب هؤلاء، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفرق بين الاعراب وبين، وده يا اخواننا من اعظم الاشياء التي تدرسها، وليس هذا من كيسي. بيقول صاحب الاستقصى في تاريخ المغرب الاقصى في فضل التاريخ، وحكى بدر الدين القرافي، احنا لسه قدامنا شويه عدلي ولا ايه؟ 10 دقايق بس. طيب بيقول وحكى بدر الدين القرافي رحمه الله ان الامام الشافعي رضي الله عنه كان يقول ما معناه؟ دأبت في قراءة علم التاريخ كذا وكذا سنة وما قرأته إلا لأستعين به على الفقه. الأحد شوف الشافعي ده حفظ شعر هزيل وهو واقف حاطط رجله في الغرز اللي بيحط الواحد في رجله وبيركب الجمل ده الفرس، حاطط رجله كده قال له قول لي الشعر بتاع هزيل كله، قاله له حفظه وهو واقف. يقعد سنين يقرأ التاريخ، ليه؟ قال لك بستعين بيه على الفقه، انت مش فاهمين احنا الحته دي. يوم يذكر القرافي رحمه الله او صاحب الاستقصاء يقول قلت معنى كلام الشافعي رحمه الله هذا ان علم التاريخ لما كان مطلعا على احوال الامم والاجيال ومفصحا عن عوائد الملوك والاقيال، اقيال الملوك الكبار يعني، ومبينا من اعراف الناس وازيائهم ونحلهم واديانهم ما فيه عبره لمن اعتبر وحكمه بالغه لمن تدبر وافتكر، كان معينا على الفقه ولا بد، وذلك ان جل الاحكام الشرعيه مبني على العرف، وما كان مبنيا على العرف لابد ان يطرد باضطراده وينعكس بانعكاسه. انك لازم تبقى فاهم العرف، عشان كده انت لما تقول النهارده لما طلع الشيخ ابن باز رحمه الله وقال ان المراه واللجنه قال لك المراه ما تسوقش عربيه. طب ليه؟ ما انا عندي ام سليمه كانت جايه على الجمل وبتجري وكانت حامل ويعني ممكن تسوق، مش كده؟ بس دلوقتي في نظره غير النظره، مش كده ولا لا؟ في امراه غير المراه دي، فما اقدرش اسحب عليها هذا الحكم، على الاقل في نظره الشيخ وفي نظره هذا المجمع من العلماء ما اقدرش اسحب عليها هذا الحكم. عشان كده يا اخوانا ده يخليك تبقى فاهم كويس جدا تعلل بايه الاحكام الماضيه، لما نلاقي واحد قاعد عامل درس وعامل النساء والرجاله وصف نساء وصف رجاله وصف ليه يا عم؟ قال لك ما كانوا بيصلوا، ده كانوا بيصلوا في المسجد مع بعض، التشدد اللي انت فيه دي نعرف بفهم ده ايه؟ ان لا دول غير دول. عشان كده ابن تيميه ليه كلمه رائعه في الكتاب بتاع ايه؟ بتاع حجاب المراه في صلاتها، رسالة هي كده ابن تيمية، بيقول كلام رائع، بيقول ايه؟ بيقول ما فحواه يعني، ولا نستطيع ان نقول بيقول وكانت المرأة الأمة على عهد الصحابة تؤمر بنزع النقاب، تقول لا ما تلبسيش نقاب، وقد رأى عمر رضي الله عنه أمة، أمة يعني عبدة واحد اشتراها من السوق يعني، تلبس نقابا فضربها وقال تتشبهين بالحرائر أي لكع، كويس كده؟ قال أما الآن، شوف دماغ بقى العقل ده، قال أما الآن وقد كنا يخدمن الصحابة وقد ظهر بعض شعورهن وبعض لحورهن، أو قال كلمة نحوها. في اثر عن سيدنا عمر كده ان كانوا بيخدموا النساء الاماء اللي عن سيدنا عمر، وكان بعض شعرها باين وكان بعض نحرها يظهر، وكانت ملابسها كمان قد تكون شفافه شويه. الأمة قاعدة في البيت وقال ده كان أيام الصحابة. أما في هذا الزمان فلا يفتى بأن تترك الإماء التركيات الحسان يخدمن الناس على هذه الحالة. يبقى ينفع أن تقول لي يا أخي وفيها إيه ده كان سيدنا عمر بيدخل الإماء؟ ينفع؟ مش في الزمن ده. انتوا واخدين بالكم الحته دي يا اخوانا ولا دي مش ماشيه؟ مش ماشي ان شاء الله نبقى نمشيها بقى اللقاء الجاي لان الوقت ضاق. يعني الشاهد انك لازم تعرف اخلاق الناس واعراف الناس كيف حال. يبقى الانضباط الفقهي. الفائده السادسه كشف شبهات الاعداء كاليهود والمستشرقين ونحوهم. انا ازاي بنكشف الاعداء؟ احيانا يستخدموا التاريخ في اشياء، وقد ذكر الله عز وجل لنا ذلك واحتج على اليهود بهذا. شوف ربنا قال ايه، شوف الايه دي والله العظيم كل يوم تقف على اسرار في القران. او ده اكتشاف لي يعني، انا سبحان الله الواحد تعلمها من الائمه الحته دي. شوف بيقول ايه بقى الله عز وجل، بيقول ايه؟ ما كان ابراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا. الله، ما كانش يهودي ولا نصراني ليه؟ قال لك اصل ابراهيم قبل كده. يا اهل الكتاب لم تحاجون في ابراهيم وقد انزلت التوراه، وما انزلت التوراه والانجيل الا من بعده. يقوم صاحب الاستقصاء يقول لك احتج الله بالتاريخ، احتج الله بالتاريخ على اهل الكتاب. يقول قال الجلال السيوطي في فوائد التاريخ ان الله عز وجل احتج على اهل الكتاب، كلام صاحب الاستقصاء، احتج على أهل الكتاب بإيه؟ احتج، قال بعضهم احتج الله تعالى في القرآن على أهل الكتاب بالتاريخ. شفت الموضوع ده؟ احتج على أهل الكتاب بذكر التاريخ، إنك تعرف مين اللي جاي، مين اللي استقبل بهذا، ومين اللي إيه، ومين الذي لم يستقبل به. طب احنا احتجينا في زماننا بالتاريخ؟ آه. بيقول لك في حديثة مشهورة ذكرها السيوطي رحمه الله، أن رئيس واقعة رئيس الرؤساء المشهورة مع اليهود ببغداد، وحاصلها أنهم أظهروا رسما قديما يتضمن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بإسقاط الجزية على يهود خيبر. الخطاب ده عملوه كتير مع مين؟ طلع مرة رد عليه ابن جرير الطبري، وبعد كده الخطيب البغدادي، وبعد كده حصل في عهدي الذي يذكره الجلال السيوطي رحمه الله. ان الجماعه دول راحوا جايبين ورقه، انت عارف اليهود كان النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم تدفعوا الايه، تزرعوا الارض على ان انتوا تجيبوا انتوا البذر وتبذروه كده، ولينا شطر لكم شطر المحصول كويس كده. فجي لك في يوم من الايام، وطبعا ايه ما تخرجوش، زمان خالص جه بعضهم وقال لسيدنا عمر ده النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا اقعدوا في الارض وما تخرجوش، فقال يا عدو الله اتظن انني قد نسيت حينما قال لك كيف بك حينما تعدو بك قلوصك وانت تخرج من خيبر. النبي قال لهم اقركم زي ما انا عاوز في الوقت اللي انا عايز، اقول لك مع السلامه. فطلعوا بقى في مره قالوا للامراء احنا مش هندفع جزيه. قالوا ليه؟ قال النبي اسقط علينا الجزيه. مش الكذب؟ طب ازاي؟ طبعا الكلام ده بعد سنين متطاوله. قال فاخرجوا له كتابا فيه شهاده جماعه من الصحابه منهم علي بن ابي طالب رضي الله عنه، فرفع الرسم الى رئيس الرؤساء وعظمت حيره الناس في شانه، ثم عرض على الحافظ ابي بكر الخطيب البغدادي. قال لك مين اللي يعرف يطلع علينا بقى الموضوع ده؟ ده موجود عليه سيدنا علي ماضي اهو. مين اللي يعرف الموضوع ده؟ طلع الخطيب البغدادي بقى. فتامله وقال هذا مزور. اول ما شافه قال ده زور، ده كدابين الجماعه دول. هذا مزور. فقيل له بما عرفته؟ قال فيه شهاده معاويه، وهو انما اسلم عام الفتح سنه 8 من الهجره، وخيبر فتحت سنه 7 للهجره. شفت الحتة دي؟ ايه رأيكم؟ وذكر طبعا قصة تاني بس الوقت ضاق ان انا اذكرها، بنفس القضية برضو اليهود هم برضو بتوع خيبر دول، طلعوا في مرة وجايبين كتاب تاني بيظنوا ان المسلمين في غفلة، ونسأل الله عز وجل الا يغفل المسلمون عنه. كل ما تغفل يأتيك من غفلتك. يبقى معرفة ردود المستشرقين وهؤلاء لما يجي يحكي معايا ويقول لك ان لما يجي يزور حقيقة للتاريخ، بعضهم كان بيقول كده، كان يقول لك ان احنا لما خرجنا في ثورة، كان بيقولوا دلوقتي كده لما الناس بيقولوا لهم ممكن نحكم بالشريعة، بيقول لهم ايه؟ طول عمرنا بنصلي ونصوم وكل حاجة، وثورة 19 بتقول ان احنا ناس علمانيين. ولما احتجوا على الوفد اللي كان اسيس سعد زغلول، واحتجوا بعد كده على الوفد عند دخول الاخوان، اول ما بدأوا يدخلوا في البتاع قال لهم لا مفيش وفد ديني يخش عندنا، حزب ديني. ليه يا سيدي؟ قال له انت حزب ديني واحنا ما ينفعش المبادئ كده. قال له طب ما عندك 19 حزب الوفد في ثوره 19 بيخرجوا من الازهر، يبقى ده حزب ديني. فطلع المسؤول يومها قال لهم ايه؟ قال لهم لا ده احنا حزب علماني. قال سعد زغلول الدين لله والوطن والجميع. انه اسس على هذا. فلما تقرا انت الكلام ده ويجي يقول لك كلمتين دول، ما احنا طول عمرنا بنصلي وبنصوم ونقول لا لا ده كان 19 هم اللي قالوا بلسانهم ان احنا علمانيين. واخدين بالكم يا اخوانا من المساله دي؟ ولم يزل هذا التاريخ يكشف لك عن مكائدهم وعن خططهم الى يوم القيامه. الفائده السابعه تأديب المعجب برأيه. هذه الفائدة الأخيرة. طبعا في الحقيقة كان معايا مدح التاريخ كثير في كلام الجلال السيوطي وكلام صاحب الاستقصى وكلام غيره، لكن لعل أن يكون في هذا إيه في هذا كفاية. الفائدة هذه من أعظم الفوائد أيها الإخوة اللي بيعاني ونعاني فيها مع أنفسنا ومع الإخوة. تأديب المعجب برأيه إذا رأى من تعذر عليه لحاقه. ودي برضو ذكرها ابن الجوزي في ضمن الفوائد الثلاثة اللي ذكرها في أول بداية الأذكياء. إنك تلاقي النهاردة طالب العلم لما يحفظ متن يقعد يقول لك وأنا أرى وأرجح وعرفت ذلك بالصبر. عارف الصبر ده اللي هو إيه؟ إنه جمع يعني كل الكتب في الباب دوت وعرف كل الأقوال. ده أنت لسه 25 سنة جماعة. ده أنت لو قاعد من ساعة ما نزلت من بطن أمك وأنت تتكلم مش ممكن تجمع وتصبر هذه الأمور في السن ده. ان كل انسان يخرج اليه اللي يلوح له امر انه يروح داخل على النت وكاتب ما شاء ان يكتب يظن من نفسه يقول لك وهذا الحق ليس به خفاء ولا تخفى الخيانه والخلاب، مش كده؟ ويفضل ما حدش يقول كده. طب امتى الانسان فينا ينكسر بقى؟ اصل انا عايز اقول لك على حاجه. تعرف لو انك لم تنكسر الان بمعرفه قدرك، عارف هيحصل ايه؟ ربنا هيكسرك. قال الأعمش رحمه الله يد الله فوق عباده، يد الله فوق عباده، من طأطأ لها عاش في كنفه، ومن اشرأب بها موعص رأسه يدعك رأسه. الرجل المعتمد ابن عباد مش عارف برضو معلق ليه معايا من السبت اللي فات وهو قاعد في بلده كان بيعجن الطين كان بيعمل طينه من المسك والبتاع الروائح اللي هي العظيمه دي العطر والبتاع عشان مراته تمشي عليه. اول ما دخل يوسف ابن تاشفين عشان يطرد عنه الفرنجه طردهم ونظر الى حاله قال له انت بوظت الدوله خش على السجن. فلما ادخله الى السجن بناته بقوا شغالين ترزيات قاعده تغزل اللي كانوا بيمشوا في الطين امبارح وفي ال ما مشيتش عدل حقيقة ستمعص رأسك. نسأل الله عز وجل أن يأخذنا إلى أن يردنا إلى دينه مردا جميلا لحسن تأتي بشدة. طيب من الأشياء اللي تخليك الشدة اللي في الكبر اللي في نفسك ده يروح تتأدب نفسك إنك تعمل إيه؟ اقرأ التاريخ. لما تقرأ بقى التاريخ يهذب كل أطياف المجتمع لأنه يتكلم عن كل أطياف المجتمع حتى الجماعة بتوع الهندسة والطب والرياضيات وكلام ده يهذبهم لما يقرأ أخبار أسلافه في هذا الأمر. ده النهاردة حافظ متن فقهي مش كده؟ حافظ متن فقهي. المتن ده 5 6 7 9 10 ورقات تحفظهم. بيقول لك بقى إن العز بن عبد السلام كان إذا نام سمع 36 باب بتوع الفقه كلهم قبل ما ينام كل يوم. شوف ازاي بيمرهم على راسه ما بينامش في يوم الا لما يعدوهم على دماغه. ده حافظ الفقه ازاي ده؟ يقول لك ان تقرا عن جد ابن تيميه، ابن تيميه اللي احنا عارفينه ابو العباس شيخ الاسلام، جده المجد ابن تيميه، ابو ابن تيميه امام، جده شيخ الاسلام برضه اللي هو صاحب ايه؟ منتقى الاخبار اللي شرحه الشوكاني نيل في نيل الاوطار. جده ده واحد قاعد معاه بيقول له المساله الفلانيه قال الاجابه عن هذا الذي سالت من 60 وجه. 60 وجه وراح مسمع له 60 وجه. فنظر الرجل اليه متعجبا فقال ان شئت اعدتها عليك. استفكر ان انا طلعت لي دلوقتي كده في دماغي وهنساها؟ لا ده انا حافظ. لو شئت اعدتها عليك. كانوا يقولون لين الله الفقه للمجد ابن تيميه كما لين لداود الحديد. لما انا بقى اكون حافظ المتن بتاع الشيخ وحيد ولا حافظ متن ابي شجاع ولا حافظ المتن وبقى قاعد كده في وسط الناس كل ما يكلمني حته اروح مسمع له، كل ما يكلمني حته ها اروح مسمع له، اما اقرا عن ابن تيميه يكلمني حته اقوم ساكت. مش كده؟ انا هنروح فين يا عم؟ لو ان انسان كان يحيي من الليل صلى له كده 11 ركعه ولا حاجه من الليل ولا اكثر ولا كده وشاف ان انا نازل يعني يوم يفتح كتاب الضوء اللامع بتاع السخاوي يلاقي ايه؟ يلاقي يقول وانما سمي زين العابدين علي بن الحسين بزين العابدين لانه كان يصلي في اليوم والليله 1000 ركعه. السخاوي بيقول كده 1000 ركعه. تقوم تنزل عامل ايه؟ بدل ما كان بينزل الفجر يبص كده الاخوه وكل شويه يقرب من اخ كده عامل ايه وبص في عينين تعنيك لسه غسل وشك ولا كنت نايم؟ اه والله يا اخي كنت نايم لسه صاحي دلوقتي. ايه ده انتوا بتناموا ولا ايه؟ الله يرحمني ويجزيني خير انا ما بنامش. لو لقى كده هيعمل ايه؟ هيقوم نازل مكسور رب قائم رب نائم خير من قائم مش كده ولا لا؟ فالسلف يؤدبوك في كل المجالات. بقى خد بقى اللي كان اللي تقف يقول لك الرئيس الاوحد اللي احنا قرعنا كل الهزائم في زمنه. وانا بكلم لما يجي يقرا عن الائمه وكيف كلموا هؤلاء الطغاه وكسبوهم كمان بقى مش يلاقي كده يروح مكسور يقول لك وانا عملت حاجه. لما طلع نور لما طلع قطز وكان بيقاتل التتار وهو بيقاتل ضربوا له الفرس موتوه. فنزل على الارض مترجلا فجاءه فارس وقال خذ فرسي. قال والله الذي لا اله غيره لا اخذه. وفضل يقاتل وهو على الارض. طبعا الامير السلطان وهو على الارض ده مستهدف وهو على الارض يبقى يوصل اليه بسهوله مش كده ولا لا؟ فكادوا ان يقتلوه. راح واحد جايب له فرس بسرعه من الخدم بتوعه العبيده بتوعه حط له الفرس ركب عليه واكمل المعركه. فواحد قال له حذره قال له ما تعملش العمله دي ثاني. كدت ان تموت ولو مت لانفرط نظام الاسلام. زي العقد كده انقطع خلاص مراحل الاسلام لانفرط نظام الاسلام. قال لا تقل هذا لا تقل هذا فان الله عز وجل قد جعل فلانا وفلانا. فضلوا يذكروا الائمه وقد مات هؤلاء جميعا. فهل انفرط زمام الاسلام؟ ان نور الدين زنكي اللي كان ماسك ملك الدنيا ويشبهوه بعمر بن عبد العزيز والخليفه بيخاف منه بيعتبر ليه قدره. نور الدين زنكي لما واحد يقول له نخشى ان تموت فيذهب الاسلام فيبكي ويرسل اليه انها ان الامر بمقدار ويعظه لحد ما الفقيه بص كده راح قايل لاصحابه قال انظروا الى كلام الفقيه للامير والى كلام الامير للفقيه. يعني كلام الامير هو اللي شبه كلام الفقهاء الزهد وكلام الامير وكلام الفقيه هو اللي شبه كلام الامراء انهم لا يفعلون. وهكذا ايها الاخوه. فقراءه سير السلف تهذبك. اكثروا من القراءه عنهم وامعنوا وعيشوا معاه واقرا بقلبك مع هؤلاء كما ذكرنا فانهم اجدادنا وانهم موئل عزنا وكرمنا وشرفنا وهو تراث لا نستطيع ان نستغني عنه. نسال الله عز وجل ان يلحقنا بهم على خير وان يمتعنا بسيرهم إنه القادر على الجليل والجلل. جزاكم الله خيرا وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. الأخ بتاع الكلام بتاع سيدنا عمر هو يجي عشان الأمور دي لا تذكر هكذا. النفوس ضعيفة والقلوب والفتن خطافة. تنزل فتنة في القلب تبقى إيه؟ واحد بيقرأ بيقول وأنا بقرأ في الفريضة نسي بيقول أنا هل أنا نسيت الفاتحة ولا ما نسيتهاش بعد الشروع في قراءة السورة الأخرى. فإذا كان قد شرع في السورة الأخرى يقطعها ويقرأ الفاتحة كويس كده إذا علم أنه ما قرأش الفاتحة. ليه؟ لأن الفاتحة عند جماهير أهل العلم هي الركن هي بعينها ركن من أركان الصلاة. إنما عند الأحناف أي قراءة هي الركن. قرأ الفاتحة قرأ غيرها مش كده؟ يبقى تخليك مع جميع اهل العلم ويقرا الكلام ده. اذا عرف بقى بعد السجود سجد سجدتين وجاي قال ده لما الركعه اللي فاتت ما قريتش فيها الفاتحه يعمل ايه؟ يسقط الركعه الفائته ويبدا دي تبقى الاولى بتاعته مش الثانيه. الله اعلم. بيقول حكم انتخاب على النصراني او على المجلس المجلس. طبعا المجلس الشعب هذا ولايه وهذه لا تجوز لكافر باجماع اهل العلم. عليكم السلام. بيقول ذكر الإخوة بحضور المجلس جزاهم الله خيرا. ذكر إخوة مين بحضور المجلس؟ إن هو إمتى يعني؟ يوم السبت. هنا إحنا يوم السبت من كل أسبوع. ولا يقصد الإخوة اللي هم جاءوا جدد. إحنا إخواننا زي ما بيقول كده
أنا شخصيا أستبشر جدا لما حد يقول لي أني في المجلس أو في الدرس حد لسه أول مرة يدخل المسجد أو حديث عهد بتوبة، لأن هؤلاء قلوبهم دائما مشتاقة، والقلب المشتاق معلق عند العرش. عشان كده كان بعض السلف، أظن سيدنا عمر كان يقول استوصوا بالتائبين خيرا، اللي لسه جايين جداد استوصوا بهم خيرا، إن مجلسهم هم نحن أحوج إلى دعائهم منهم إلى دعائنا. واخد بالك؟ لأنه بيكون لما قرأت سورة النجم فبكى أهل الصفة، فقال أبو بكر هكذا كنا ثم قست قلوبنا. طبعا أبو بكر يحط على نفسه، إنما احنا بنقول الحقيقة، إن هكذا كنا زي التائب ده، وبعدين ربنا سبحانه وتعالى يلينونا وإياكم ويثبت إخواننا. قول أمين. نسأل الله عز وجل أن يثبتنا ويثبت إخواننا. بيقول عايزين كتاب يكون ممتع وشيق في السيرة، يحدون على ما تأمل من دراسة السيرة. ممكن نقول مثلا كتاب الرحيق المختوم، كأن الرجل كتبه بقلبه، وهو يعتبر من كتب المعاصرين، هو الأبرز. يعني تحس ان هو مش بيقرر، احيانا تقرأ لحد تلاقيه بيقرر حقائق، وفي واحد تلاقيه بيكتب كده تحس انه ايه. يعني يمكن قلت للإخوة قبل كده، لما كنت أقرأ لابن كثير مثلا بيحكي حادثة زي مثلا حادثة الجسر لما قتل فيها أبو عبيد وجرح المثنى وكده، وهو بيحكي عنها يقول إيه، يقول ومن المسلمين من قتل، ومنهم من هام على وجهه، ومنهم من سقط في البحر، وقتل منهم مقتلة عظيمة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. كلمة لا حول ولا قوة إلا بالله دي كانت بتأثر في قلبي، بتنقلني معاه للمعركة، وعامل معاه ميتم على المسلمين اللي ماتوا. في واحد جه كده وهو بيكتب بيتأثر. ابن الأسير مثلا وبيتكلم عن دخول التتر إلى دمشق بيقول وإني لأقدم في هذا الأمر رجلا وأؤخر أخرى، وأستهول الكلام كلام تارة وأراه شيئا إمرا، وأنا أسطر عن وأد الإسلام. أكتب إزاي عن وأد الإسلام؟ لأن التتار لما دخلوا قتلوا مقتلة عظيمة جدا. فتعيش معاه أنت تحس إن إيه، في ناس بالشكل ده. عشان كده أنا مش أنا بفضل حد عن حد، يعني طبعا ليس لي أن أفضل يعني أحد، ولست بهذا المقدار. وكتاب الشيخ يعقوب الجزء الاولاني بتاع السيره، بس انا مش عايز اقول لك عليه ليه، لانه ما طلعش الجزء الثاني بتاعه فهتتقطع، لان الشيخ برضو اسلوبه شيق جدا، لكن هتتقطع، هتلاقي نفسك مشيت لحد الكتاب الاولاني، وصل لحد الهجره، لحد على مشارف الهجره كده ووقف، فهيقطع منك ان شاء الله. ربنا سبحانه وتعالى يعني يكرم الشيخ كده وينزل الاجزاء اللي بعد كده، ساعتها تقريبا لن يتقدم عليه احد، لا سيما الفوائد الفرعيه اللي بيكتبها. عايزين كتاب يكون بيتحدث عن العبودية. اقرأ كتاب البحر الرائق بتاع الشيخ أحمد فريد كبداية، بعد كده هتقرأ بقى كتاب المختصر منهاج القاصدين، ويعرفك ازاي كيف تسلك مع الله عز وجل. وكتاب عن السلف والتابعين، قلنا صور من حياة الصحابة الايه لعبد الرحمن رأفت الباشا، وهو نفسه ليه صور من حياة التابعين. وبرضه بالنسبة للنساء، يعني أحيانا برضه النساء بيحس إن هو بعيد. أنا لما بكلم الإخوة على الكتب دي تنفع، يعني المرأة لو قرأت عن رجل له وزنه هيحصل لها إيه؟ هتتأثر به، مش كده ولا لأ؟ لما مات عمر رضي الله عنه، لما طعن عمر رضي الله عنه قال لعبد الله بن عمر، قال إيتي عائشة فاستأذنها أن أدفن بجوار صاحبي. قال فدخلت على عائشة فوجدتها تبكي لما مات عمر رضي الله عنه، فتتأثر بذلك. ومع ذلك برضو الشيخ عبد الرحمن رأفت الباشا ليه كتاب صور من حياة التابعيات أو الصحابيات، ممكن تقرأه هنا. بيقول دخلت في صلاة الجنازة دون علم بنية صلاة المغرب. طيب يعني لما لقيت الراجل ما بيركعش عملت ايه؟ ابن الجوزي بيذكر عن واحد دخل، طبعا ده مبين لك، انا بقول ابن الجوزي بيذكر عن واحد فدخل في الصلاه فالامام بيقرا فقال فاين تذهبون، وما عرفش يكمل اللي بعدها، فضل يقول فاين تذهبون فطول قوي في القراءه، راح الراجل مديله بالشلوت وقال له اما انا فاذهب الى السوق، قاتلك الله ولا ادري ما يذهب هؤلاء. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بيقول هل تجزئ اللحمة في العقيقة عن الزرع؟ لا، العقيقة دي نسك لازم تذبح،
ولازم تدمع تبحريش بقى ديك وتقول المؤذن دبح مؤذن والحاجات دي. يعني النسك إنما يكون من النسك. بهيمة الأنعام الجمال والبقر ويلتحق بالبقر الجاموس والماعز والضأن، مش كده؟ من هي الأمة؟ الأمة دي لما بيبقى فيه بيبقى فيه جهاد بيؤخذ من الغنيمة الرجال والنساء، بيبقى الراجل اسمه عبد والأمة اسمها أم. دي بيملكها الإنسان كما يملك ماله، زي ما يملك المال. ودي الاستراتيجية الإسلام في تهذيب النفوس المتوحشة. احنا قلنا الكلام ده قبل كده، بس انا خايف ليكون في حد مثلا مش عارف ولا حاجة فيظن ان الايه مسألة السبي في الإسلام، وان في إماء وفي عبيد، ان في النفوس الكفار يا اخوانا متوحشة. شفتوا عملوا ايه في البوسنة؟ انا شفت مرة في البوسنة بعضهم جاب مجموعة من المسلمين وخدوا مثلا زي محطة كده محطتين ثلاثة بعيد، وقطع مشط رجله وقال لهم روحوا بقى المكان بتاعكم عشان تتعالجوا. فضل يزحف محطتين ثلاثة على ايده كده ورجليه بتنزل. طبعا منهم اللي ما وصلش ومنهم اللي وصل. لما تقرأ في تعذيب هؤلاء تلاقي نفوس شديدة شديدة. فعشان كده ده لما يهذب ده مفكرك هتذبه ازاي؟ تقول له يا اخي والله انا نفسي تهذب وتبقى راجل طيب وتبقى راجل صالح وتبقى مش عارف ليه. جاي هف على دماغي اليومين دول الامن الدولة قال في المجلس ده، كان في راجل عندنا شيطان اسمه عبد العاطي شعراوي كان ضابط، فاخ قابله ما يعرفش بقى، فاول ما قابله هو سلم عليه فقال له اهلا السلام عليكم اخوك في الله سعيد فلان الفلان، قال له اخوك في الله عبد العاطي شعراوي، قال له يا نهار اسود. طبعا كان يسمع بيه بس ما يعرفش شكله يعني، قال له انا قابلتك انت يعني. فاللي زي ده مش ممكن تقول له كده اما تكلمه. ده عايز ايه بقى؟ عايز قمع، عايز قرار سريع. عشان كده ده بقى النفوس المتوحشة دي الإسلام عمل ايه؟ قال الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم عجب ربك من قوم يدخلون الجنة في السلاسل. دخل الجنة ازاي؟ انك جبت عبد كسر، تعال اخدم هنا وشيله وحطه. وبرضه كان في فرق بين العبيد، يعني مش معنى ان انت اثرت امير، يعني لما اثر النبي صلى الله عليه وسلم ثم ابن اسال عمل في ايه؟ ما قالوش لا تعال اخدم ولا بتاع، حطه في المسجد وربطه في المسجد وهو ده مكان الاسر. انت راجل عاقل هتسمع القران هتفهم، بخلاف غيره. تاخد بالك يا اخوانا عندنا مثلا في الاحكام ما تفرقش امه، ما تفرقش ام عن ابنها. يعني في دلوقتي موجود ام وابن، ما تقوليش انا هاخد الام وزميلي ياخد الابن في الهاله، ما ينفعش. تاخد الام وابنها، الامه التي ولدت عند سيدها تعتق. فعندنا احكام، وعندك بقى اللي يحلف يمين والله لا تيجي، لا مش جاي، خلاص اعتق رقبه، اللي يحصل مش عارف ايه اعتق رقبه. إيه عتق عندنا كتير تحرير هؤلاء، بس بعد ما يخشوا المحضن اللي هو ايه؟ انه ينكسر. وبين قوسين الطلبه بيجروا من المشايخ ليه النهارده؟ لان يعني المشايخ بيكسروه، مش كده؟ هو الطالب شايف نفسه ان انا شيخ زي زيك، فلما يخش عند الشيخ يقول له اترزع هنا ما يعجبوش دي ترزع، يوم يتركه هو ينفر. الساعة ونص بتاعتنا خلصت ولا لا يا عدلي؟ فاضل خمس دقايق. هل يجوز قتل الذمي المعاهد إذا حارب الإسلام وأفسد في الأرض؟ المعاهد ده بإنما يكون حربيا، والذمي بتاخد مع عقد ذمة، وإنما ينقلب الذمي حربيا إذا أخاص بالعهد، بيتقلب حربي على طول. حربي يعني يحارب. لكن بقى من الذي يحاربه؟ مين اللي يحاربه؟ الإمام. طب ما فيش بقى الكلام ده خالص ولا 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 دلوقتي العملية سيد أحمد أحسن، لا في ذمة ولا في عهد ولا في، مش شايف لون أنت، فيش ألوان. تعمل إيه؟ تسكت على الواقع. فاهم؟ تتعامل مع الواقع. يتكلم بقى أهل العلم المفروض نتعامل إزاي؟ تتعامل مع الواقع بحسبه، بهيئتي، بحسب ما أنت عليه. وطبعا برضو مش الشباب اللي يتعاملوا. إن الأمور إذا الأحداث سيرها دون الشيوخ ترى في سيرها الخلل. الشيوخ، شوف النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث لما قال للأنصار لما بعض الشباب وزع الغنيمة بتاعت حنين على المؤلفة قلوبهم وساب الأنصار، فراح بعض الشباب قال لك بيديهم وسيبنا، ده احنا لسه فتح مكة كنا سيوفنا تقطر من دمائهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم بلغوا الخبر، قال لهم اعملوا لي خيمة كبيرة كده قد الجامع ودخلوا لي الأنصار ومحدش يخش الأنصار. ثم قال يا معشر الأنصار ما كلام بلغني عنكم. من أدب عليه الصلاة والسلام رضيش يقول لهم انتوا قلتوا كذا، يواجههم بسرعة لهم أنا سمعت حاجة كده، إيه ده؟ فقال الشيوخ بقى يا رسول الله ما قاله إلا حداثنا وشبابنا، وقد علمت ما في الشباب من نزق، إنه ممكن يندفع يوم إيه؟ يوم يغلط، إنما الكبار ما قالوش كده. فكلام ده ما يعملوش الشباب حتى لو حصل، وإوعى حد يستفزك أنت في مرحلة محورية زي ما بيقول، إوعى حد يستفزك وتاع خليك كده، واتبع مشايخك. زمان قلتلكوا نتبع المشايخ في إيه؟ في مجموعهم. فاكرين بعد الثورة قلنا حديث السفينة، وقلنا فكان الذين في أسفلها إذا أرادوا الماء صعدوا إلى الذين في أعلاها، مش إلى واحد في أعلاها وإن كان كبيرا وعالما، ولا لا لا إلى الذين. إحنا عايزين دلوقتي فتاوى بيانات، مش فتاوى بيانات، يجتمع أهل العلم ويعصفوا آراءهم يخرجوا لنا بنتيجة، ساعتها نقول إيه؟ نتبعهم كما قال الله عز وجل. لأن الأمور دي من أخطر الأمور اللي تعمل، تلاقي أنت اللي نكست المسيرة. عليكم السلام ورحمة الله. يقول نسألك الدعاء أنا تبت من انتكاسة لوقوعي في كبيرة وإصراري، أسأل الله عز وجل المغفرة، فما نصيحتك؟ النصيحة هي الشوق إلى التوبة ابتداء، ولا يكون ذلك إلا باستقذار الذنب. شوف أنت بتقول إيه؟ وقعت في كبيرة ومصر. إحنا كنا بنقول في اسم الله البر يا إخوة، اسم الله البر، إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر. وسيدة عائشة كانت بتقيم بتصلي الضحى بالآية دي تفضل تبكي لحد ما تبل الخمار. إيه العلم اللي في الآية دي بقى؟ إن ربنا بر. بيقول لك إيه معنى اسم البر؟ قال لك البر الذي يصنع لعباده ما يحبون ولو حال المعصية. وانت بتعمل الكبيره دي، شوف انت بعتها في ورقه اهو، حد شافك؟ كان قادر ربنا انه يفضحك ولا لا؟ لكن انت بتعصيه، قال لك ما تعملش، عملت، قلت له لا هعمل. وانت بتعمل من جواك قلت له يا رب استرني ما حدش يشوفني، فلما رآك تحب ان تستر سترك، مع انك بتعصيه. شوف ازاي انك تعتبر الامر ده، شوف ازاي لدرجه ايه إن ربنا بيسترني حال المعصية لأنني أحب هذا مع أنني أعصيه، فتستحي من نفسك فتحط قبحة هذه المعصية التي أبعدتني عن محبوبي، مش كده؟ وبعدين تشتاق إلى التوبة. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى، أو دي حال التائب بقى، ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا ألا ما ولا إيه؟ ظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه، ثم تاب عليهم بقى. خلاص هنا بقى نتوب عليك لما يبلغ بك الأمر كده. فأول شيء أن يتشوق الإنسان إلى التوبة، وأن ينظر إلى قذارة المعصية، إلى حقارة المعصية، ثم بعد ذلك ينظر إلى جانبي أنه ينبغي أن تعلم أن الله غفور قهار، هيجيبك وانت في أي حد، مش كده؟ وانظروا في السجون الآن، والله العظيم يا إخوة أنا لم ينقضي عجبي، بحس أني بحلم. العالم دي مسجونة بجد، ده 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 كانوا إيه؟ ده الدائري كان بيقف ساعة ونص تقريبا يوميا عشان يعدي أحمد نظيف، مش كده؟ كان ساعة ونص بيقف، العالم دي كلها بتقف كده عشان يمر، تخيل. هؤلاء في 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 قمة الملك أتى بهم وعايز يفلت، مش عارف. إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه مش هيطلع، انتهى. فاستحضار الأمر ده إن ممكن يبقى، فده اجعلك تتوب، التئم مع الإخوة، استبدل صحبتك. وبرضو احنا بنقول الكلام ده إن كان هناك لسه الإخوة الجدد، سيب أصحابك القدام خالص، مالكش دعوة بيهم خالص، اقطعها كده خالص معاهم، مش حتى الشريحة بتاعت التليفون اقطعها والله ده ناس كويسين، لا يا عم احنا خلينا مع الناس اللي بتصلي زينا، وخليك معاهم حتى يلتئم يعودك. التئم مع الإخوة واستحدث الطاعات، ومن أخفها وأجلها الذكر، يسقل قلبك وإن شاء الله تستطيع. واحنا طبعا بنقول ان من الأخوة الدعاء. قال بعض السلف: اذا قلت لأخيك ادعو لي فلستم بإخوانا. انا لما قبل كده اقول لك يا اخوة والله ممكن تدعو لي، احنا كده ما نبقاش اخوة. الأخوة انك بتدعي لي طبيعي من غير ما اقول لك، ده ما فيش تكلف، طبيعي انت بتدعي لي. فاحنا نقوم حتى الإخوة لما عرفوش يقول كده: اللهم اغفر ل جايب له سورة فتح السرور بس هو. نقول ايه؟ نقول اللهم اغفر لصاحب الكبيرة. انت تقول كده صاحب الكبيرة، ايه ادعي له وانت ما تعرفوش. عليكم السلام. شاب يريد التخلص من العادة السيئة فماذا يفعل؟ زي ما بيقولوا كده: استقذارها والشوق الى التوبة ويتزوج والاطلاع على مضرها. كل ما اقول لهم يتزوج بقلقلة الجيم تلاقي الشباب بتوع الجامعة يضحكوا. يا ابني ما فيهاش حاجة، دي بسيطة جدا. يتزوج، يحاول انه يتزوج، والا يصوم. يقول لك صمت والعملية فيها صعوبة، ما انت بتيجي تترس بطنك بالليل وبعدين تصحى ما بتلحقش تجوع. انا ممكن انا اتسحر في اول الليل مثلا واجي عند السحور كده عشان اصيب السنة اشرب لي بق مية ولا حاجة، فيبدا الاكل يتهضم على 8 الصبح 9 الصبح، تبدا تعالج الامر ده وانت ماشي لحد المغرب، يحصل شيء من المكث في المسجد، العبوديه، الاطلاع على اضرارها. اللي من اخطرها فيما قراته انا لبعض الاطباء، ان من اخطرها ان الضعف المني الذي يؤثر على الاولاد فيما بعد، تلاقي بذره الولد ضعيفه. شوف النهارده العيل نازل، احنا كناش بنسمع هذا في ابائنا الاولين صح؟ تلاقيه نازل من بطن امه يحطوه في مش عارف في ايه، الحق ده الواد عنده سكر. نازل من بطن امه عنده سكر. مش كده؟ نازل من بطن امه عنده فيروس سي. ده خده فين ده؟ فيبقى في ضعف اولا ابتداء. ومن هذا من الامراض التي تعود على الانسان انه لا يستطيع ان يحسن امرأته بعد كده. لانه بيحصل له ضعف شديد جدا في الجهاز التناسلي. ثم كما احفظ من كلام بقى، قريت الكلام ده من سنين، الكلمه دي معلمه معايا خالص، انه قال: ويوجد في وجهه صفره تنذر بداء السل والعياذ بالله من هذا الداء. الامر ده اضف الى ذلك بقى السيلان والحاجات اللي معروفه دي، انك بتبص تلاقيه ما عندوش ضابط للامر ده. فربنا يعافينا واياكم. بيقول ان في مشاكل بين بعض المشايخ، وحد بيطعم في حد وحد يعمل. احنا قلنا اذا تناطح الكباش اللي تحت يعملوا ايه؟ مالناش في الموضوع ده، لان هتبص نفسك انت اتهرست في وسطهم، هتروح. كل واحد من دول له تاريخه وله نيته، لكن يعدل نسدد بقى. يعني مثلا ايه؟ يعني على فكره يا اخوانا انتوا عارفين اللي حصل بين المشايخ ده، الامور دي عارفين مين اللي بيطلعها؟ الاخوه. اتباع كل مشايخ تبص عمل لك قلق وهيصه ويدخل على النت يكتب تطوعا، وزي بعضهم كده كان بيحدثني شاب كده كان بيقول: انا ما بشتمش الشيخ فلان وفلان، بس انا بشتم الشيخ فلان وفلان حسبة لله عز وجل. شوف بقى، تخيل واحد بيجيب سيره عالم وحسبة لله عز وجل، مصيبه سودة مش كده؟ الانسان يتعفف يعني، عف لسانك. وزي ما احنا بنقول ان هؤلاء هم امنت الوقت، أمنت الوقت في النهاية بترجع تنظر إلى فتاويهم وإلى علمهم وإلى، حتى لو غلط غلط فاحش تعمل إيه؟ جنب خطأه وانتفع بعلمه ولا تشعه. فإذا شاع يقضي بقى. أكابر طلبة العلم هم اللي يرشحوا ده، يقول لك في إيه بالظبط ومين اللي معاه الحق وده غلطان في الحتة الفلانية، ونقف عند كده إن ده معاه الحق وده إيه؟ غلطان بس. لا بقى هو راجل بقى عميل، ولا هو راجل مش عارف ايه خاين، ولا الكلام الكبير قوي اللي احنا بنقوله ده كلام في الحياه يقوله حداثنا، اما اصحاب الراي والاكابر ما يقولوش الكلام ده. جزاكم الله خيرا.
شكر الله لفضيلة الشيخ على ما قدم وجعله في ميزان حسناته، والى اللقاء مع مادة اخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.